نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كل تاجر ينظر في سجلات تجارته عند انتهاء السنة المالية، ينظر ماذا ربح، ماذا خسر، ماذا فاته من الربح، هل يمكن تعويضه أو لا يمكن. وإننا في آخر هذا العام، عام 1417، نسأل الله تعالى أن يختمه لنا بخير، وأن يعفو عنا ما قصرناه في واجب، ويغفر لنا ما انتهكناه من محرم. أيها الإخوة، إن الواجب أن ينظر الإنسان في عامه الماضي، ماذا صنع؟ هل أدى الواجب كما ينبغي أو قصر فيه؟ هل اجتنب المحرم وابتعد عنه أو وقع فيه؟ فإن كان مفرطا في الواجب فإن عليه أن يتداركه ما دام في زمن الإمهال، ليفكر هل كان قد أتم طهارته، قد أتم صلاته، قد أتم صيامه، قد أتم زكاته، قد أتم حجه، لينظر في ذلك. ربما يكون على الإنسان شيء من صيام رمضان فيقول الأمد أمامي، لي أن أؤخره إلى أن يبقى من شهر شعبان بمقدار ما علي من الأيام، وهذا لا بأس به، ولكن الحزم، كل الحزم أن يبادر الإنسان بقضاء الصيام الذي عليه، لأنه لا يدري ماذا يعرض له. ربما يصاب بمرض لا يستطيع معه أن يصوم، وربما يموت فلا يقضى عنه، فلينظر. كذلك لينظر في ماله، هل أحصاه إحصاء تاما دقيقا؟ هل حاسب نفسه وكأن الفقراء شركاء له؟ بل هل حاسب نفسه وكأن أهل الديون شركاء له في ماله؟ لينظر هذا، لأنه إذا أخل بالواجب في الزكاة فإنه يخشى عليه أن يدخل في قول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولقد قال ابن القيم رحمه الله وناهيك به علما وفقها، قال: إن الإنسان إذا تهاون في إخراج زكاته حتى مات فإنها لا تبرأ ذمته ولو أخرجها الورثة من ماله بعده، لأنه صمم على أنه لن يخرج الزكاة في حال حياته، وماذا يغني عنه أن يخرج عنه ورثته بعد موته؟ لذلك طهر مالك، طهر نفسك بإخراج الزكاة الواجبة، ولا تتهاون بها، لا تفرط فيها، فإنها هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. فكر كذلك في الحج، هل أنت أتيت بالحج على حسب ما أوصاك به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: خذوا عني مناسككم؟ هل أنت أخذت المناسك كما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنت تهاونت فيها ورأيت كأنها طقوس تفعلها أو تخرج بدلا عنها من فدية أو هدي؟ إن كثيرا من الناس يخلون بالحج إخلالا عظيما، حتى يجعلونه كأنه طقوس لا فائدة منها ولا طهارة للقلب بها، ولا يشعر الإنسان فيها بالراحة الروحية، بل كأنها أشياء يفعلها فعلا ماديا فقط. عليك أن تحاسب نفسك، هل أنت أديت ما يجب عليك لمن يعاملك؟ هل أنت أديت الدين الذي في ذمتك غير مؤجل وأنت قادم عليه؟ إنك إن أخرت الوفاء فأنت في ظلم إلى أن توفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فكل لحظة تمر على شخص عليه دين حال ولم يخرج فإنه يكون به ظالما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فكر يا أخي في معاملتك أهلك، هل أنت قمت بواجب الزوجة؟ هل أنت عاشرتها بالمعروف؟ أو جعلتها كأمة مستامة لا تبالي بها ولا يهمك القيام بحقها، بل ضيعتها وأضعتها؟ فكر في أولادك، هل أنت قمت بحقهم في وجوب الرعاية، في منعهم عن المحرمات، في حملهم على الواجبات؟ كل هذا يجب أن نحاسب أنفسنا عليه. فكر، هل أنت قمت بحق إخوانك المسلمين؟ هل أنت تفشي السلام أو أنت تهجر؟ فكر في نفسك، هل كذبت يوم من الدهر في هذا العام الماضي؟ هل نصحت في المعاملة؟ أشياء وأشياء كثيرة نفرط فيها ونهمل ولا نحاسب أنفسنا عليها، مع أن التجار وهم أصحاب الأموال الثانية تجدهم يدققون جدا في نهاية العام. أما في المستقبل فالعام المستقبل لا ندري ما الله صنعه فيه. أيامنا ثلاثة، يوم مضى بما فيه ولا يمكن تداركه، ويوم مستقبل لا ندري ما الله صانع فيه كما قال الله عز وجل: وما تعلم نفس ولا تعلم نفس، نعم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ويومنا الحاضر أوله مضى وآخره لم يأتي بعد، ولا ندري ماذا يقوم فيه. إذن علينا أن نعد أنفسنا للمستقبل عزيمة صادقة ورغبة في الخير كاملة، حتى نتلقى ونستقبل عامنا الجديد بجد وإخلاص وطاعة لله عز وجل. وليعلم أيها الإخوة أن هذه الدنيا ليست دار مقر، حتى يحرص الإنسان على إكمال ترفه فيها. إنها دار ممر، إنها دار عمل صالح، لكنها والله أطيب دار لمن عمل صالح، أطيب دار بالنسبة للآخرين، وإلا فالآخرة خير وأبقى لا شك. لكن لو سألنا سائل من أطيب الناس عيشا في هذه الدنيا، لقلنا هو الذي آمن وعمل صالح، كما قال ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. استقبل أخي المسلم، استقبل هذا العام بجد ونشاط وتغيير لما فسد من حالك إلى إصلاح، فإن الإنسان الحي يمكنه أن يستقيم بمشيئة الله، وإذا مات على ما كان عليه. استقبل هذا العام الجديد بالنشاط في العمل الصالح، بالنشاط في الأخلاق الفاضلة، بالنشاط في تربية الأولاد، بالنشاط في تربية الأهل، بالنشاط في الإحسان إلى الخلق، بالنشاط في جميع أعمالك. لا تتهاون، من تعود على التهاون صار التهاون خلقا له وبقي هكذا دائما، ومن عود نفسه على الجد والحزن ومحاسبتها فإنه ينجح بإذن الله عز وجل. أمامنا مستقبل، أمامنا أيام هي مراحل العمل الصالح. كل يوم تطلع فيه الشمس فإن على كل مفصل منك صدقة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. والإنسان فيه 360 مفصلا، فلا بد أن تتصدق 360 صدقة كل يوم. لكن ليست صدقة المال فحسب، بل هي صدقات متنوعة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، تكبيرة صدقة، نهي عن منكر صدقة، كل شيء يتقرب به الإنسان لله فهو صدقة تجزي عن مفصل من المفاصل. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يجزئ من ذلك، أي يجزئ بدل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. عليك يا أخي أن تنظر ما هي وظائف اليوم والليلة. وظائف اليوم والليلة أعظمها بعد الشهادتين الصلاة. الصلاة منها فرض ومنها نفل. الفرائض خمس معروفة لا تخفى على مسلم. النوافل منها ما هو تابع للمفروضات ومنها ما هو مستقل ومنها ما هو مقيد بوقت ومنها ما هو مطلق. النوافل التابعة للمكتوبات هي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتان بعد صلاة الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وأما العصر فليس لها سنة راتبة، لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. هناك نوافل غير تابعة للمكتوبات كالوتر. الوتر نافلة مستقلة تختم به صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فمن كان يقوم من الليل فليؤخر الوتر إلى آخر الليل، ومن كان لا يقوم فليوتر أول الليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والوتر أقله ركعة، يعني لو أن الإنسان صلى راتبة العشاء ركعتين ثم أوتر بركعة كفى، لأنه جعل آخر صلاته بالليل وترا. وإن أوتر بثلاث فهو أفضل، وبخمس فهو أفضل، وبسبع فهو أفضل، وبتسع فهو أفضل، وبإحدى عشرة هو أفضل. فإذا نام الإنسان عن وتره فإنه يصليه من النهار، ولكنه يجعله شفعا، يعني لا وترا لأن الليل انتهى، ولكن يجعله شفعا حتى يكون قد قضى ورده ولكن بدون وتر. هناك أيضا صلوات أخرى لأمور عارضة كالصلاة لدخول المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان فإنه ينبغي له أن يصلي ركعتين، وليحرص على أن لا يحدث بهما نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هناك صلاة الضحى، التهجد في الليل، النفل مطلقا في كل وقت شئت إلا أوقات النهي، وهي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وعند الزوال حتى تزول، يعني إذا قامت الشمس حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى الغروب. هذه الأوقات الثلاثة لا يصلى فيها النفل المطلق، ولكن يصلى فيها النفل ذو السبب، يعني إذا كان النفل له سبب فصل ولو في أوقات النهي. هناك أيضا زكاة المال واجبة، وهناك واجبات أخرى في المال غير زكاة المال كالنفقات، فإن الإنسان يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أقاربه. نعم، هذا جملة معترضة، يقول صاحب السيارة كورولا بوكس، نعم، وبوكس رصاصية، الرقم من اليمين 6218551 أمام عمارة سكن الطلاب، الرجاء أن يفرج علينا، فرج الله عليه، مستعجلون جدا. هناك زكاة المال واجبة، وهناك واجبات أخرى في المال غير زكاة المال، منها واجبات الإنفاق على الأهل والأولاد والأقارب الفقراء الذين يرثهم المنفق، ومنها حق الضيافة، إذا نزل بك إنسان ضيفا وجب عليك أن تكرمه بالضيافة، ومنها معونة المضطر وإغاثة الملهوف، ومنها الصدقات المستحبة. أخرج من مالك ما يجب وما لا يجب فإن مالك هو الذي أخرجته لله، لا يبقى لك من مالك إلا ما أخرجته لله. أما ما بقي فإما أن تأكله وتلقيه فيما بعد في المرحاض، وإما أن تخلفه بعدك فيكون ثمرته لورثتك، ليس لك منه شيء. فما قدمته لله من مالك فهذا هو مالك بالحقيقة، وليس مالك الذي تخزنه. كذلك بالنسبة للصيام، احرص على أن تصوم يوم الاثنين، يوم الخميس، أيام البيض، فإن لم يتيسر ذلك فلا أقل من أن تصوم من كل شهر 3 أيام، سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، وسواء كانت متتابعة أم متفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام 3 أيام من كل شهر، ولا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، في حج هذا العام عام 17,400 حدث حريق هائل في يوم التروية، وكثير من الناس في منى، وكثير من الناس في مكة، وكثير من الناس في عرفة، وكثير من الناس الذين في منى قد أحرموا، وكثير منهم لم يحرم، وكانت الكارثة عظيمة لولا أن الله تعالى منا بتقليلها حتى انحصرت فيما انحصرت فيه، وقد قدرت الخيام التي التهمتها النار ب70,000 خيمة، والموتى بأكثر من 300 ميت، والجرحى بنحو 2,000 أو يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، والضائعون أيضا كثيرون، ولا شك أن هذه كارثة، ولكن بسبب الذنوب والمعاصي، لقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيجب علينا أن نتخذ من ذلك عبرة وعظة. ومن أكبر ما ينبغي أن نتعظ فيه أن لا نتخذ الحج نزهة، لا نريد منه إلا أن نقرب أنفسنا، ويجلس بعضنا إلى بعض بالمزح والضحك وإضاعة الوقت، لأن الحج عبادة، حتى إن الله تعالى سماه نذرا وسماه فرضا، فقال تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وقال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فهو عبادة جليلة، ليس طرفة ولا نزهة. فمن الناس من يتخذه نزهة، ومن الناس من يتخذه وقتا للتسول، ومن الناس من يتخذه وقتا للسرقة والعدوان والعياذ بالله، فالناس يختلفون. فهذه المصائب لا شك أنها بذنوبنا، ولا شك أيضا أنها قد كتبت علينا قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ولهذا يجب علينا أن نتخذ من هذه المصيبة موعظة تتعظ بها القلوب، وأن نتخذ منها رضا بقضاء الله وقدره، وأن نقول: الحمد لله على كل حال. والذين أصيبوا بها وماتوا إن كانوا محرمين فإنه يرجى أن يكونوا شهداء، ويخرجون من قبورهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، فيجتمع لهم الشهادة والموت على الإحرام، والخروج من القبور يلبون. ومن لم يكن أحرم فإننا نرجو أن يكون من الشهداء أيضا، لأن الحريق شهيد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان في هذه الحادثة عجائب، منها الريح الشديدة التي كانت تنقل لها من مكان إلى مكان، فتنقل قطع الخيام من جهة إلى جهة، ثم إذا وقعت في جهة احترقت الجهة التي انتقلت إليها هذه القطعة، أخبرني شخص أثق به عن إنسان شاهد بعينه أن حمامة مرت فأصابها اللهب فرت من اللهب وجناحها وذيلها يلتهب فسقطت ميتة، أدركها الاحتراق فسقطت على خيمة فاشتعلت الخيمة. سبحان الله، هذا مما يدل على أن الله عز وجل ابتلى العباد بهذا الحريق. ثم الرياح الشديدة العاصفة في ذلك اليوم التي نراها تسوق النيران سوقا حثيثا، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد من عباده ولو حكمة أن يتعظوا بمثل هذه الأمور. وحصل فيها من الحريق ما حصل، وحصل فيها أن من الناس من فقد أمه، ومنهم من فقد زوجته، ومنهم من فقد أبناءه، ومنهم من رؤي محترقا وهو ساجد. سبحان الله، ساجد لله عز وجل، فإما أن يكون يصلي الظهر أو العصر، وإما أن يكون لما أحس بأن النار أدركت قام يصلي وأحب أن يموت على صلاته. فعلى كل حال نسأل الله تعالى لإخواننا الذين ماتوا أن يغفر لهم ويكتبهم من الشهداء، وأن يشفي إخواننا الذين ما زالوا على قيد الحياة، ويجعل ما أصابهم في تكفير سيئاتهم ورفعة درجاتهم. ونسأل الله تعالى أن يأجر كل من أصيب بهذه المصيبة، لأن كل مؤمن مصاب بلا شك بهذه المصيبة. فنسأل الله تعالى أن يجبر كسر الجميع، وأن يعفو عنا ويغفر لنا، إنه على كل شيء قدير.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه. والآن جاء دور الأسئلة. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، لقد أكرمني الله بالحج في هذا العام والحمد لله، ولكن حدث مني بعض الأخطاء، ويعلم الله أنه كان ليس بيدي بحكم أني امرأة. سؤالي يا فضيلة الشيخ: لم نذهب إلى منى يوم التروية، وهذا بحكم الحريق، ولكننا ذهبنا إلى عرفة مباشرة. ثانياً، لم نبت في مزدلفة، ولكن وقفت بنا السيارة لمدة ربع ساعة للصلاة ولقط الجمار، ثم سرنا، ولكننا لم نسر إلى منى، ولكن جلسنا في السيارة إلى حدود الساعة الثالثة صباحاً ونحن داخل مزدلفة، فهل يعتبر هذا مبيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كونها لم تبت في منى ليلة الثامن التاسع، ولم تقم فيها يوم الثامن، لا حرج عليها في ذلك، لأن البقاء في منى آخر اليوم الثامن وليلة التاسع سنة وليس بواجب، فمن أتى به فعل خير، ومن لم يفعله فإنه لا لوم عليه ولا إثم عليه. وأما كونهم لم ينزلوا في مزدلفة إلا قليلا للصلاة ولقط الجمرات، ثم ركبوا السيارة وبقوا عليها إلى الساعة الثانية، فهذا أيضا لا بأس به، لأن المهم أن يبقى الإنسان في مزدلفة سواء على السيارة أو على الأرض. وقد أشارت إلى لقط الجمرات، وقد اشتهر عند كثير من العوام أنه يجب أن تلقط الحصى من مزدلفة، وهذا خطأ. الحصى تلقط من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقطها من منى حين وقف على جمرة العقبة، وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى فلقطها من منى، وجعل يقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. لكن استحب كثير من السلف أن تلقط الحصى من مزدلفة من أجل أن يبادر برمي جمرة العقبة حتى لا ينزل إلى من بعيره فيلقط الحصى من منى. قالوا يأخذها قبل أن يرتحل لتكون جاهزة، لأن الأفضل أن يرمي الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وهو على بعيره قبل أن يحط رحله. لكن هذا أمر في الوقت الحاضر لا يمكن، مستحيل، لو قلنا للناس اركبوا سياراتكم ووقفوا عند الجمرات ما يمكن هذا. لذلك نقول إن لقط الجمرات من منى أقرب إلى السنة من لقطها من مزدلفة.
تقول: كنت من المعجلين، فكان ميعاد طائرتي يوم في اليوم 12 الساعة 6 مساء، فخفت من ضيق الوقت خصوصا مع الزحام. تقول: فوكلت خالي بالرجم يوم 12 من ذي الحجة، وخرجت أنا في الساعة 3 صباحا يوم 11 ذي الحجة، فوكلته على أن يرمي لي هو في الساعة 12 ظهرا، وأطوف أنا طواف الإفاضة بعدها، وخرجت من مكة حوالي الساعة 1 ظهرا يوم 12، فهل علي شيء في هذا؟ أرجو الإفادة.
لم يفوتها إلا ليلة واحدة من ليالي منى، وهذه ليس فيها دم، الليلة واحدة من ليالي منى ما فيها دم، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: يتصدق بشيء، يعني لو تصدق 5 دراهم 10 ريالات وما أشبه ذلك كفى، لكن المشكل أنها وكلت من يرمي عنها يوم 11، مع أن الظاهر أنها قادرة على الرمي بنفسها، فإذا كان كذلك يعني أنها قادرة على الرمي بنفسها ووكلت من يرمي عنها فقد أخطأت، ووجب عليها عند العلماء فدية تذبح في مكة عن تركها الواجب في الرمي، وتوزع على الفقراء في مكة، سواء ذهبت هي بنفسها أو وكلت من يقوم بها في مكة، فإن كانت عاجزة لا تقدر فليس عليها شيء. ايش؟ اما بالنسبه الى 12 فالتوكيل فيه قد يكون ضروره، لان المتعجلين يوم 12 سيجدون مشقه عظيمه وزحاما شديدا، فلا يمكن للمراه ان ترمي في يوم 12، فاذا وكلت فلا باس.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: من مات في حريق في منى.
التقدم هنا الربع هذه ما في أحد، الربع هذه ما في أحد.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: من مات في حريق منى هذه السنة وهو قد حج، وهو وهذه هي حجة الإسلام له، هل يحج عنه؟
نعم. من مات في الحريق بعد إحرامه فإنه لا يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي مات يوم عرفة، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وعلى هذا فإذا كان قد أحرم فلا يحج عنه، وتكون ذمته قد برئت، ولا ينبغي أن يكمل عنه النسك، لأنه إذا لأن أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يكمل عن الرجل الذي مات في عرفة نسكه، ما قال أتم نسك عنه، ولأنه إذا أتمه فمقتضى هذا الإتمام أن يتحلل الميت من النسك، وحينئذ يحرم من أن يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا جناية عليه. ولو قيل بتحريم إتمام النسك عن الميت لو قيل بذلك لكان قولا متوجها، لأن ذلك جناية على الميت في الواقع. أما إذا كان لم يحرم، إذا كان لم يحرم يعني احترق قبل أن يحرم، فينظر إذا كان فيما مضى من السنوات قادرا على الحج ولكنه أخره إلى هذا العام فإنه يقضى عنه من تركته. وأما إذا كان لم يقدر على الحج إلا سنته هذه فإنه لا يقضى عنه لأنه لم يتمكن منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لما كان الحريق في هذا العام،
لما
كان الحريق في هذا العام ترك بعض الناس الحج وعاد إلى أهله قبل أن يكمل الحج، وظن أنه يكفيه أن يذبح دماً ويكفي عن الحج، فما حكم هذا العمل؟ وهل يعذرون لأجل ما أصابهم من الروع والذعر وعدم الاستقرار النفسي بسبب هذا الحريق؟
أما أكثر العلماء فيرى أنه لا عذر لهم، وأنهم يبقون على إحرامهم ولا يتحللون منه، فلا يحل لهم جميع محظورات الإحرام. ثم إن تمكنوا من الرجوع قبل فوات الوقوف بعرفة وجب عليهم الرجوع، وإن لم يتمكنوا وفاتهم الوقوف وجب عليهم أن يأتوا إلى مكة ويحلوا إحرامهم بعمرة، يعني يأتون إلى مكة ويطوفون ويسعون ويقصرون ثم يحلون، وعليهم الهدي من العام القادم لأنهم فرطوا. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. ومن العلماء من قال يجوز التحلل بالحصر بخوف أو مرض أو كسر أو عرج أو ما أشبه ذلك، وبناء على هذا القول نقول إن هؤلاء إذا اضطروا إلى التحلل من أجل الذعر والخوف فليذبحوا هديا في مكة ويتحللوا من الإحرام نهائيا، ولا يلزمهم القضاء في المستقبل إلا أن تكون هذه الحجة هي حجة الإسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: من وجد مخيمه قد احترق في اليوم الثامن وقد اشترق، فهل يجزئه الاشتراق أن يحل إحرامه؟
أسأل إذا احترقت الخيمة فهل هذا حادث يمنع من إتمام النسك؟ أجيبوا يا جماعة، ما يمنع. إذا احترقت الخيمة بدلها خيمة، أو بدلها إذا لم أتمكن من البقاء في هذا المكان مكان آخر، فهذا لا يعتبر من الحابس. نعم، لو هو أصيب وعجز أن يكمل فهو حابس. فالذين احترقت خيامهم ولم يمنعهم من إتمام النسك إلا الاحتراق ليس لهم عذر في الواقع، فهم كالذين تكلمنا عنهم قبل قليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل خرج من عنيزة إلى جدة وكان عند خروجه يريد أخذ العمرة، ولكن بعض النساء اللاتي معه كانت غير طاهرة، فذهب إلى جدة جاهلا ولم يحرم، وجلس في جدة حتى طهرت تلك المرأة، ولكنه انتهت الدراهم التي كانت معه فلم يستطع الذهاب إلى مكة وأخذ العمرة، فماذا عليه؟
يعني رجع.
رجع.
لا حرج على الإنسان إذا نوى العمرة أو الحج أن يفسخ النية ما دام لم يتلبس بالإحرام، حتى لو عزم وسافر فإنه لا شيء عليه، لأن العمل لا يلزم إلا بالشروع فيه، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، والإتمام إنما يؤمر به من تلبس بالشيء فيؤمر بإتمامه، وأما قبل ذلك فلا يؤمر به. لكن إن كان الحج فريضة فكان على الواجب عليهم أن يكملوها، لأن الفريضة فرض على الإنسان قبل أن يجبها على نفسه بالسعي فيها.
يقول: رجل سعى سعي الحج في يوم النحر وهو متمتع، وأخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فهل عليه شيء من دم أو غيره؟ وذلك لأنه قد سمع حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل قد سعى قبل أن يطوف فقال: افعل ولا حرج.
هذا لا شيء عليه، يعني تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة لا بأس به، بشرط أن يكون السعي بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. وإنما ذكرنا هذا الشرط لأن بعض الناس توهم أنه يجوز للإنسان أن يحرم بالحج في مكة ثم يسعى للحج ويخرج، وإذا رجع بعد الوقوف طاف. هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم السعي على الطواف بعد الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بمزدلفة. وعلى هذا نقول: إذا كان فعله للسعي بعد أن وقف بعرفة وبات بمزدلفة فلا بأس أن يقدم السعي على الطواف ويؤخر الطواف إلى السفر. هذا في الحج. أما في العمرة فلا يجوز تقديم سعيها على طوافها، لأنه لم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك، والأصل وجوب الترتيب. ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت أن تقدم السعي على الطواف، لأنه لا بد أن يكون الطواف في العمرة قبل السعي، ومن قاسها على الحج فقد قاس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا أصل.
يقول فضيلة الشيخ: تكلمتم عن العام الجديد، فما حكم التهنئة بالسنة الهجرية، وماذا يجب علينا نحو المهنئين؟
إن هنأك أحد فرد عليه، ولا تبتأ أحدا بذلك، هذا هو الصواب في هذا المسألة. لو قال في إنسان مثلا: نهنئك بهذا العام الجديد، قل: هنأك الله بخير وجعله عام خير وبركة، لكن لا تبتدئ الناس عنه، لأنني لا أعلم أنه جاء عن السلف أنهم كانوا يهنئون بالعام الجديد، بل اعلموا أن السلف لم يتخذوا المحرم أول العام الجديد إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: جماعة حجوا في هذا العام، وفي اليوم الثاني عشر بعد صلاة العصر عزموا على التعجل وحملوا متاعهم وخرجوا من منى، ولكنهم لم يرموا الجمرات إلا بعد صلاة المغرب، حيث دخلوا منى بعد صلاة المغرب ورموا الجمرات ثم ودعوا، فهل عليهم شيء أم أن حجهم صحيح؟
حجهم صحيح إن شاء الله، ولا شيء عليهم، لأن هؤلاء تعجلوا وخرجوا، لكن بودي أنهم ما خرجوا من منى حتى رموا، وهم إذا رموا ولو بعد الغروب ما داموا قد جهزوا أنفسهم وسافروا وعزموا على التعجل فلا شيء عليهم ولو رموا بعد الغروب. نعم.
يقول المتمتع: إذا طاف ثم رمى فهل يتحلل الحل الأول؟
عند الفقهاء رحمهم الله يحل التحلل الأول إذا رمى وطاف، لأنهم يقولون التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، وهما الرمي والحلق والطواف، لكن السنة تدل على أنه لا حل إلا بالرمي والحلق، وعلى هذا فنقول التحلل الأول يكون بالرمي والحلق فقط، وأنه لو رمى وطاف لم يحل التحلل الأول، إلا على رأي من يرى أن الرمي وحده يحصل به التحلل الأول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: تعلمون وفقكم الله أن أغلب الأماكن في منى مسفلتة ويصعب لقط الحصى منها، لا يقول في منى ويصعب لقط الحصى، أفلا ترون أن لقطها من مزدلفة أسهل وأسهل للناس خصوصا مع السيارات؟
والله ما أدري أنتم الشاهدون هذه، أنا أظن مزدلفة هي التي فيها الزفرة الكثيرة، منى ما فيها زفرة كثيرة، ثم عند الجمرات يعني في تحت الجسر في حصى كثير، يمكن تلقط 7 حصيات قبل أن تصل إلى العقبة في اليوم الأول، وتلقط قبل أن تصل للجمعة الأولى في اليوم الثاني 7 حصيات، ثم إذا تعديتها لقطت 7 للجمعة الوسطى، ثم إذا تعديتها لقطت 7 للجمرة الأخيرة، التقاط الحصى سهل جدا.
يقول فضيلة الشيخ: من دفع نفقة شخص لم يؤدي الحج وهي فريضته، فهل له مثل أجره، وهل هو أفضل من أن ينيب من يحج عنه؟
نعم، إن شاء الله أن له مثل أجر، يعني أجر حج فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، والحج نوع من الجهاد، وإعطاء هذا الفقير ليحج حج الفريضة أفضل من كونه يعطي هذه الدراهم لشخص يحج عن حج نافلة، لأنه سيأتي أجر فريضة، ويحسن أيضا إلى أخيه أداء ركن من أركان الإسلام عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم ما الحكم أن أجمع بين طواف الإفاضة في الليلة الثالثة في ليلة الثالث عشر من شهر ذي الحجة وأكتفي به عن طواف الوداع؟
هنا إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى السفر وطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع، كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد. لو دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون صلاة الفجر أجزأ كذلك عن تحية المسجد، كذلك طواف الإفاضة يجزئك عن طواف الوداع. ولو نويتهما جميعا حصل لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن الحذر من أن تنوي بهذا الطواف طواف الوداع دون طواف الإفاضة، لأن بعض الناس يقع في هذا ينسى، تجد أخر طواف الإفاضة إلى السفر لكن عند السفر ما نوى إلا طواف الوداع. هذا خطر، لأنه إذا لم ينوي إلى طواف الوداع إيش بقي عليه؟ باقي طواف الإفاضة، يعني لا بد يرجع يطوف طواف الإفاضة، فلينتبه الإنسان لهذا. نعم.
سؤال ليس في الحج، يقول سائله: يقول فضيلة الشيخ، رجل صلى لمدة رجل صلى أكثر من يومين بوضوء من خزان، ثم علم بعد ذلك أن في هذا في خزان الماء وزغ ميت، فما حكم صلاته التي صلاها؟ فقد أقلقني هذا الحكم.
نعم، إذا كان الماء لم يتغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه بموت الوزغ فيه فهو طهور، وأما إذا كان قد تغير فهو نجس، وعلى هذا الذي توضأ منه أن يعيد صلاته وأن يطهر ثيابه وأن يطهر بدنه من هذا الماء النجس، وطبعا ينوي صلاته بوضوء صحيح، لكن إذا لم يتغير فلا شيء عليه.
يقول: ما حكم من وضع مكيفا في مسجد أو ثلاجة أو خلاف ذلك ثم تلف أو صارت منفعته بسيطة، هل يجوز بيعه ثم تجعل قيمته في شيء آخر؟
نعم، إذا تلف المكيف أو الثلاجة أو نقص منفعته جاز بيعه ليشترى ما هو خير منه، أما أن يباع ولا يستعمل ولا يؤتى ببدله فهذا لا يجوز ما دام يمكن الانتفاع به. ولكن إذا غير إلى جديد مع أن الأول صالح للاستعمال لكنه استعمال ناقص، فهل يكون للأول أجر من هذا الجديد أو لا؟ الجواب نعم، له أجر، له أجر من هذا الجديد بمقدار ما يمكن الانتفاع الأول به. يعني فإذا قدرنا أن هذه الثلاجة يعني البرادة سوف تبقى لمدة سنتين لكن الآن الانتفاع بها قليل، وأتينا ببرادة جديدة أحسن منها، فإن هذه المدة السنتين التي يمكن الانتفاع بها يكون أجرها للأول، والثاني له أجر بلا شك. نعم.
يقول: كنت في الحج وكانت النية حج تمتع وحصل الحريق، فكانت أغراضي وفلوسي في الخيمة فلم أفدي، فهل علي شيء؟
وماذا صنعت؟ هل صام؟ لأن